الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني من الأنواع التي يخرج فيها الكلام عن مقتضى ظاهره ما يسمى بالأسلوب الحكيم، بل على خلاف مقتضى ظاهره ما يسمى بالأسلوب الحكيم. هذا النوع من الكلام متعارف كثيرا عند العرب، وله أمثلة أيضا في القرآن الكريم. وعليكم السلام. أطلق عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي ينسب إليه تأسيس علم البلاغة، أطلق عليه اسم المغالطة، وسيأتي وجه التسمية بعد أن يتضح لنا ما هو هذا النوع. يتضح لدينا وجه التسمية بالمغالطة، وكذا وجه التسمية بالأسلوب الحكيم. هذا الذي يسمى بالأسلوب الحكيم أو بالمغالطة له نوعان. الأول أن يكون المخاطب يتوقع شيئا من المتكلم، فيلقي له كلام على خلاف توقعه. مثلا يروى أن ابن القبعثري كان جالسا في كرم من العنب مع أصدقائه في زمن الحجاج، فكانوا ينظرون إلى الحصر العناقيد قبل استيفائها، فقال ابن القبعثري فذكروا الحجاج، فقال ابن القبعثري سود الله وجهه وقطع نقه وسقاني من دمه. عليكم السلام. ذهب المشاة إلى الحجاج فأخبروه أن فلان قال عنك كذا وكذا. جاءوا به فقال هل قلت هذا الشيء؟ قال نعم، فقلت أقصد عنقود الحصر سود الله وجهه، يعني صار مستوفيا صالحا للأكل والعصير، وقطع عنقه يعني يقطف، وسقاني من دمه يعني أشرب من عصيره. فقال له الحجاج لأحملنك على الأدهم. كلمة أدهم في اللغة العربية مشترك لفظي بين نوع من الخيول وبين القيود، القيد يقال له أدهم. فالحجاج عندما قال لأحملنك على الأدهم قصد عليكم السلام أن يقيده ويحبسه. فقال ابن القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. يعني هذا أمر ليس غريب على الحجاج، أنت أمير ليس فقط تحملني على الحصان الأسود بل تحملني على الحصان الأبيض أيضا. فلاحظ أنه حمل كلامه على غير مقصوده. فقال له الحجاج عليكم السلام إنه الحديد، يعني أقصد بالأدهم الحديد لا الحصان القيد. قال وإن يك حديدا خير من أن يك بليدا، يعني إذا كان هذا الحصان سريع أفضل من أن يكون بطيء. أيضا حمل هذا الكلام على خلاف ماذا؟ ما يترقب. فهذا نوع من الأسلوب في الكلام يسمى بأسلوب الحكيم. الغرض منه يريد ابن القبعثري في الحقيقة أن يوصل رسالة إلى الحجاج، وهو أن من كان في أمارة على الناس فالأفضل له وللناس أن ينعم عليهم لا أن يفعل بهم ما فعله الحجاج. إذن هذا النوع الأول من الأسلوب الحكيم، أن يتلقى، أن تتلقى المخاطب بغير ما يترقب، بغير ما يتوقع، ويكون يترقب شيء وأنت تقصد شيء آخر، كما فعل ابن القباح. هذا النوع من الأسلوب الحكيم ليس له مثال في القرآن الكريم. أما النوع الثاني، النوع الثاني يكون هناك سؤال فيأتي الجواب على خلاف السؤال. مثلا انظر إلى قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة. طب السؤال ما هو؟ سؤال عن حالة الهلال، فرض أن يكون صغيرا ثم أكبر ثم يصبح بدر ثم إلى آخره، ثم يبدأ بالتناقص. السؤال عن هذا الأمر، فماذا جاء الجواب؟ قل هي مواقيت للناس. ما بين السبب، ما أجاب عن السؤال، سؤال عن سبب هذه الحالة في الأهلة، فأجابهم بشيء آخر، قل هي مواقيت للناس، إنما خلقها الله بهذه الطريقة ليوقت الناس عليها معاملاتهم، حجهم أو حجهم. مثلا أنت تعرف أنه بداية الشهر تدفع أجار البيت، تذهب إلى الشهرية ونحو ذلك، فتلاحظ أنه أجاب عن ثمرة هذه الأهلة، سؤال عن سبب هذه الأهلة فأجاب عن الثمر. فالسائل سأل عن شيء وأنت أجبته عن شيء آخر. النقطة البلاغية هنا لتشير إلى أن كان الأضيق بالسائل والأنفع بحاله أن يسأل عن هذا الأمر. يسألونك ماذا ينفقون، ما قال يسألونك لمن ينفق، قال ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، درهم، دينار، طعام، شراب، ماذا ينفقون؟ فماذا جاء الجواب؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين بين موضع النفقة، للإشارة إلى أن ليس المهم ماذا تنفق، المهم لمن تنفق، ليس المهم الكثرة والقلة، المهم لمن تنفق. هذا هو الأنفع لكم أيها الناس أن تسألوا عن هذا، لا عن مقدار النفقة. هذا نوع من الأسلوب الحكيم. التسمية بالأسلوب الحكيم صارت واضحة، إن هذا مقتضى الحكمة أن تلفت نظر المخاطب إلى كان الأليق به أن يسأل هذا السؤال أو أن يتكلم بهذا الكلام. أما وجه المغالطة، واضح التسمية في المغالطة، لأن إذا قرأتم في المنطق المغالطة من أبرز أنواعها استعمال اللفظ المشترك، مثلا الذهب عين وكل عين تدمع، فالنتيجة ماذا تكون؟ الذهب يلمع. نتيجة واضحة لوجود المغالطة. من أين حصلت المغالطة؟ من أن الحد الأوسط المتكامل ليس بمعنى واحد. وهنا ابن القبعثري لما استعمل ماذا؟ استعمل الأدهم في معنى غير ما قصده الحجاج، واستعمل الحديد في غير المعنى الذي قصده الحجاج، فهذا نوع من المغالطة، لذا أطلق عليه عبد القاهر الجرجاني اسم المغالطة. هذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم. أطلق عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني اسم المغالطة، وله نوعان. الأول تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، بحمل كلامه على خلاف مراده والاعتبار الداعي إلى ذلك، في نوع من التأنيب في الحقيقة. الاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه المخاطب على أنه كان الأولى به أن يقصد هذا المعنى المحمول عليه الكلام لا ذاك المراد له. الأسلوب الحكيم فيه نوع من التأنيب. ومن هذا قول ابن القبعثري لما قال، طبعا القصة لم تنقل كاملة، قصة كاملة قلنا أصل القصة حصلت في كرم من العنب، فذكر الحجاج فقال ابن القبعثري تلك سقاني قطع الله أو سود الله وجهه. وابن القبعثري كان يقصد الحجاج، سود الله وجهه وماذا وقطع عنقه وسقاني من دمه. عندما عرف الحجاج قال لأحملنك على الأدهم، الأدهم مقصود القيد، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم حصان فيه سواد، سواده أكثر من بياضه، الأشهب بالعكس. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، ليس بعيد في حقك أن تكرمني وتحملني على الأدهم والأشهب. قال إنه الحديد، قال إن يكن حديدا خير من أن يكن جديدا. طب الحديد ما تقول هذا حاد الذهن؟ طب أيضا تستعمل حديد بمعنى السريع. نعم. ومن هذا الباب قول ابن القبعثري لما قال له الحجاج متوعدا لأحملنك على الأدهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، حيث أبرز وعيده في معرض الوعد. الحجاج ماذا كان؟ كان يهدد أو يعد؟ كان يهدد، فأبرز الوعيد في معرض الوعد، حمله على الوعد لا على التهديد. وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته، على صفة الحجاج في السلطان وبسطة اليد، فجدير بأن يصفد لا أن يصفد، يكرم لا أن يقيد. واضح معنى العبارة صارت؟ نوع الثاني تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره، والاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه السائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله والمهم له. ومنه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، حيث سألوا عن بيان الشيء الذي ينفقونه فأجيبوا ببيان المصارف، مصارف النفقة، مورد النفقة، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها حتى لو كانت كثيرة إلا إذا وقعت في موقعها المناسب. النوع الثالث من الأنواع التي خرجت عن مقتضى الظاهر التعبير عن المضارع بلفظ الماضي والعكس. كيف جيدا؟ الأصل الإنسان إذا أراد أن يخبر عن شيء في المستقبل يأتي بفعل مضارع، هذه هي مقتضى القاعدة، لأن الفعل المضارع قد وضع للتعبير عن شيء سوف يقع في المستقبل. والأصل إذا أردت أن تعبر عن شيء قد انقضى وتصرف أن تأتي بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي قد وضع للحكاية عن الحدث الذي حصل في الزمن الماضي، هذه مقتضى القاعدة. لكن كثيرا ما يخرج المتكلم عن هذه القاعدة فيأتي بالماضي في مكان حقه أن يعبر بالمضارع، ويأتي بالمضارع في موضع حقه أن يعبر عنه بالماضي. من قبيل الأول فنفخ في الصور فصحق من في السماء والأرض، أو من في السماوات والأرض، صحق فعل ماضي، هذا الحدث لم يحدث بعد. نفخ كذلك وصعق كذلك. مثلا تقول فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة في سورة الأعراف، هذا لم يحصل بعد، في المستقبل سوف يتحقق، مع ذلك عبر عنه بصيغة النهي. هذا عادة بمقتضى الاستقراء يستعمل في الأمور الهائلة والخطيرة إذا كانت حتمية الوقوع، فيعبر عنها بصيغة الماضي للإشارة إلى أنها حتمية الوقوع، كأنها وقعت وانتهت. إذا كان الإنسان متأكد من وقوع شيء وهذا الشيء في غاية الأهمية يريد أن ينقل ذلك للآخرين حتى ولو لم يقع بعد، يعبر عنه بصيغة الماضي، وهو كثير في القرآن الكريم في المحاورات التي حصلت بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، في الإخبارات عن يوم القيامة أكثرها كانت بصيغة الماضي. إذن هذا خرج عن مقتضى أصل، لأن القاعدة تقتضي أنك في مقام الكلام عن شيء لم يحدث بعد أن تأتي بالفعل المضارع، وهذه هي النقطة البلاغية للإشارة إلى حتمية وقوع هذا الشيء حتى يلتفت المخاطب. أما العكس تعبر عن الماضي بالمضارع، هذا ما يسمى في النحو تريد أن تحكي الحال الماضية. كيف جيدا مثلا الآن لو صعد الخطيب إلى المنبر وقال أيها الناس في يوم عاشوراء اجتمع معسكر الإمام الحسين عليه السلام مع معسكر يزيد فاقتتلا فحصل كذا وكذا إلى هذا نوع من التعبير، والحر بن يزيد الرياحي جاء وحارب مع الإمام الحسين واستشهد، كل واحد تتكلم عن شيء حصل في الزمن، ومرة لا تصعد المنبر تقول أيها الناس كأني بالإمام الحسين عليه السلام حاضر بيننا، فهذا جيش يزيد وهذا جيش الإمام الحسين، وإذا بالحر يمشي نحو الحسين رويدا رويدا. شوف عيشت الناس بالجو، استشعروا كأنهم الآن يعيشون هذه الحادثة. فاللفظ المضارع يستعمل للماضي لإرادة استحضار المشهد، واضح؟ وهذا أوقع في النفس، انتبه جيدا. وهذا كثير ما يعبر خلاف ما تتكلم عن صيغة ماضية، لا الآن كأنه كما ينقل عن الخطيب الفلسفي أنه كان يصور كيفية مسير السبايا من الكوفة إلى الشام على حركة الجمل، كأنه يصورها الآن حاضرة أمام الجمهور، فهذا في غاية الأهمية في الخطابة. فاستحضر تلك الصورة التي حصلت في الماضي فإنها أشد تأثيرا في النفس، واضح هذا الشيء؟ خب يقول التعبير عن المضارع بلفظ الماضي وعكسه، يعني التعبير عن المضارع بلفظ التعبير عن الماضي بلفظ المضارع، التعبير عن الماضي بلفظ عن المضارع بلفظ الماضي، والعكس هو التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. وأهم الاعتبارات الداعية إلى الأول مضارع مكان الماضي مكان المضارع هو التنبيه على تحقق وقوع مضمون الخبر، يعني حتما سوف يقع، ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة الخطيرة المهمة المتوعد بها، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقا لوقوعه، وحمل عليه قوله تعالى ونفخ، أيضا هنا شاهد، فصعق أيضا شاهد، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وأهم الاعتبارات الداعية إلى الثاني هي إرادة استحضار الصورة العجيبة التي مرت وانقضت، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عبر الماضي عن تلك الحالة التي هي ماذا توجد الإثارة في النفس القتل، فعبر عنها بصيغة مضارع يريد استحضارها في ذهن السامع. ومنه قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فعبر بلفظ مضارع. طبعا هذه الآية مرة في الدرس السابق فيها شاهد أيضا على ماذا؟ على الالتفات من ماذا؟ من الغائب إلى
وين؟
هو
بالآية
الله الذي أرسل الرياح الله
شاهد فسقناه إن لم نأتي بتكملة الآية، أما نأتي هذه الآية ليس فيها فسقناه التفات الله غائب فسقناه نحن. بل هذا تمام الكلام في النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ الكلام الخبري. النوع الثاني الكلام الإنشائي. الإنشاء في مقابل الخبر، عرفنا الخبر هو الكلام التام الذي يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء هو الكلام التام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فسرنا سابقا ما معنى الصدق والكذب. أما كلمة لذاته، كلمة لذاته في بحث الخبر كانت ما هي فائدتها؟ لأجل إدخال الآن الأخبار المقطوعة الصدق كأخبار الله عز وجل، والأخبار المقطوعة الكذب كأخبار المتنبئ. هذه بخصوصية المتكلم كانت قطعية الصدق، ولخصوصية المتكلم كانت قطعية الكذب، لا لذاتها. أما أصل الخبر، هذا الخبر في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب مع قطع النظر ممن من أي متكلم صدر. هذا كان فائدة لذاته في بحث الخبر. أما هنا في بحث الإنشاء، في عندنا في بعض الأحيان بعض الجمل الإنشائية. قد يقال أنها تتصف بالصدق والكذب. مثلا الآن لو جاءك الفقير، لو جاءك شخص يستجدي وأنت تعرف بأنه غني، فتطرده وتقول له أنت كاذب. عن الفقير ماذا قال؟ اعطني مما أعطاك الله، اعطني صيغة ماذا؟ أمر إنشاء أو إخوة إنشاء، معنى فقلت له أنت كاذب. فائدة لذاته هنا نريد أن نقول بأن وصف الكذب لا لذات هذا المدلول المطابق لإعطني، مدلول المطابق لإعطني لا يتصف بالصدق أو الكذب، وإنما للمدلول الالتزامي. يعني لازم من يقول اعطني أني فقير، هذا المدلول الالتزامي أنا فقير هو في الحقيقة خبر
يخبره.
فالذي اتصف بالصدق أو بالكذب هو المدلول الالتزامي لا ذات الجملة، واضح؟ فإذا الذي هو الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية بذاتها مع قطع النظر عن مدلولها الالتزامي لا تتصف بصدق أو بكذب. صار واضح هذا الكلام؟ خلاص. يقول تعريف الإنشاء: الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. وقد مر في تعريف الخبر تفسير الصدق والكذب، وأما قيد لذاته فهو هنا لإدخال بعض الجمل الإنشائية التي يصح وصفها بالصدق أو الكذب باعتبار ما تستلزم من إخبارات تتصف بأحدهما، يعني بالصدق أو بالكذب، لا باعتبار ذاتها. كما لو سأل الغني سؤال الفقير واستفهم المستفهم عن شيء لا يجهله، هنا غلط مطلع، واستفهم المستفهم عن شيء يعلمه أو لا يجهله. سأنا أراجع النسخة الخطية في البيت يرى ماذا كان أصل الجملة هذه. استفهم المستفهم عن شيء لا يجهله، بل يعني يعلمه، لأنك أنت الاستفهام، ما معنى الاستفهام؟ طلب الفهم، طلب الفهم فرع الجهل. فعندما يأتي شخص ويستفهم ويكون عالم تقول لا أنت تكذب عليه، أنت تعرف، فوصفك إياه بالكذب لأي جهة؟ لجهة ذلك المدلول الالتزامي، لأنه يقول لك أنا جاهل في الحقيقة لذا أستفهم. يقول إذا نعم
في الجملة فيما بعد سيكريم إنه يصح بالسفر، كما يصح رمي الثاني بالسفر.
أحسن، بلي الجملة الصحيحة، بلي أنا ما التفت للذي بعدها. طب واستفهم، التفت جيدا. فإن الأول، من هو الأول؟ سؤال الغني، الذي الغني الذي يسأل سؤال الفقير، فإن الأول يصح رميه بالكذب باعتبار أنه يدعي الفقر. والثاني واستفهم المستفهم عن شيء يجهله، طب يعني هو بالمدلول الالتزامي ماذا يقول؟ أنا جاهل، وهو فعلا جاهل، وهو فعلا جاهل، فتقول له أنت الصادق، لذا صحيح العبارة. أحسنت، ما التفت أنا للذي بعدها، فالعبارة صحيحة. كما يصح رمي الثاني بالصدق، لكن لا باعتبار ذاتيهما، التفت جيدا. لماذا الذي الجاهل الذي يستفهم؟ لأن عندما يقول لك، عندما يقول مثلا كم رجل يوجد في الدار، يريد أن يقدم لهم شيء وهو لا يعلم، فالمدلول الالتزامي لسؤاله أني لا أعلم كم يوجد شخص في الدار. هذا لا أعلم كم يوجد شخص في الدار جملة خبرية أو إنشائية؟ خبرية، تتصف هذه الصدق، لأنه هو فعلا جاهل لا يعلم. واضح العبارة صحيح. أقسام الإنشاء، طبعا في كتب البلاغة قسم في البداية الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. كيف جيدا، الإنشاء مرة يدل على طلب شيء فأطلقوا عليه اسم الإنشاء الطلبي، ومرة لا يدل على طلب شيء. مثلوا على ذلك بصيغ المدح والذم، بصيغ مثلا نعمة وبئس، مثلوا على ذلك بصيغ الترجي على قول، بعضهم يقولون الترجي ليس فيه طلب، لكن المشهور أنه من قبيل الإنشاء الطلبي. مثلوا على ذلك مثلا بالجمل التي تدل على الاختصاص، وكثير من الجمل الأخرى جعلوها من قبيل الإنشاء غير الطلبي. مثلا الآن عندما تقول نعم الرجل زيد، ما معنى هذا؟ أنت تمدح في الحقيقة زيد. عندما تقول نعم العبد إنه أواب، أنت في الحقيقة الباري عز وجل يمدح من؟ أيوب عليه السلام. فهو ينشئ المدح، فإذا كان ينشئ المدح فهو إنشاء، لكنه لا يطلب شيء، بخلاف صيغة الأمر. صيغة الأمر إنشاء، لكنها تطلب وقوع شيء في عالم الخارج. فقسموا الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإلى إنشاء ماذا؟ غير طلبي. لا يهمنا هنا التعرض للإنشاء غير الطلبي، أولا أمثلته فيها مناقشة. قرأت في ابن عقيل إذا تذكرون، في ابن عقيل موجود أن الجملة جملة نعمة وبئسا وجملة التعجب كل هذا من عدوه من قبيل الإنشاء غير الطلبي. قال بأنه لا يصح أن تقع خبرا على رأي بعض، لكن بعض العلماء قالوا يصح أن تقع خبر، ومثلوا على ذلك بقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به. قالوا إن جملة نعم ما يعظكم به خبر، واشترطوا في الخبر أن يكون جملة تحتمل الصدق والكذب، فهذا يعني أن جملة نعم ما تحتمل الصدق والكذب، جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، فكيف عدوه من قبيل الإنشاء غير الطلبي. المهم المسألة فيها خلاف، لذا أعرضنا عن ذكر ذلك، فقط نتعرض للإنشاء الذي يدل على طلب وقوع الشيء. هذا الإنشاء الطلبي له أنواع. النوع الأول الأمر، المشكلة كان في، كنا في السابق ندرس في البلاغة شيء، عندما نصل إلى علم الأصول يقولون لنا شيء آخر. في كتب البلاغية عادة القدماء يقولون بأن صيغة الأمر والأمر له معنى واحد، وهو الأمر وهو طلب وقوع الشيء على نحو الوجود. قالوا هذا المعنى الحقيقي للأمر، إلا أنه استعمل في معاني أخرى مجازات لقرينة ولعلاقة. هذا ما كنا نقرأه في البلاغة. عندما نصل إلى الأصول يتبين أن هذا الشيء غلط، أن الأمر في جميع الموارد التي استعمل فيها لم يستعمل مجازا وإنما استعمل على وجه الحقيقة. واضح؟ كانت يحصل لدى الطالب إرباك، يبقى مدة من الزمن يدرس شيء ثم يأتي في بعد ذلك يقول هذا الشيء الذي كنت تدرسه غلط. واضح؟ يعني كان المبنى عند علماء البلاغة مخالف للمبنى عند علماء الأصول. الآن تعال نفرض ندرس بلاغة لنرى ماذا كان يقول. الأمر موضوع طبعا كما قلنا الظاهر من الأمر والتبادل، قرأتم ما قرأتم بعد وصول أنتم فيقولون التبادل علامة على الواقع، أنه أنت بمجرد ما تسمع اللفظ الشيء الذي يتبادر من هذا اللفظ مع قطع النظر عن القرائن يكون هو المعنى الذي وضع له، الشيء الذي ينطبق إلى ذهنك أولا. فالآن عندما تسمع أمر ماذا ينطبق إلى الذهن؟ أن المتكلم يطلب من المخاطب شيء، أن يفعل شيئا. هذا أسألكم عن هذا الحمد لله. التبادل اتفاق المعنى إلى الذهن من حق الله. بل فهذا هو المعنى الذي وضع له لفظ الله بجميع صياغه. طبعا من الأمر عدة صياغ، فعل الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، وهكذا المصدر النائب عن فعل الأمر، قرأنا ذلك في النحو. لكن نجد أنه في كثير من الأحيان لم يستعمل الأمر في طلب إيجاد الشيء، وإنما في بعض الأحيان استعمل في التعجيز، استعمل في التسخير، كونوا قرادة خاسئين، في قوله كونوا قرادة خاسئين سخرهم. جعلهم قرد، لا أنه يطلب منهم أن يكونوا قرد. مثلا فأتوا بصورة من مثله، ولا يطلب منهم ذلك، وإنما يريد أن يقول أنتم عاجزون عن الإتيان بالتعجيز. يستعمل في بعض الأحيان للتحقير، ذق إنك أنت عزيز الكريم أو الحكيم.
كريم
لا يناسب الحكمة. هذا مثل اصبر حتى تتضح هذه الفكرة. ذق إنك أنت العزيز الحكيم، والحقيقة لا يطلب منه الإضافة، وإنما يطلب منه التحقير، أنك أنت يا من كنت في الدنيا عزيزا كريما، فالآن في النار تعال وذق. فالغرض منه التحقير، ملتفت؟ وكذلك أمثلة كثيرة. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي فعل أمر، ولكن هو لم يستعمل في الطلب على نحو الوجوب، تطلب من الليل لا معنى له، وإنما الغرض منه التمني، يتمنى انجلاء الليل وزوال الليل. فإذا علماء البلاغة كانوا يقولون أن هذه الأمثلة التي ذكرناها في الحقيقة استعملت مجازا، لم تستعمل فيما وضع له الله. واضح هذا الشيء؟ علماء الأصول المتأخرون من علماء الأصول لا يرفضون هذا الكلام، يقولون في جميع هذه الاستعمالات استعملت صيغة الأمر في معنى واحد، استعملت في معنى واحد على نحو الحقيقة، وأن علماء البلاغة حصل لديهم خلط بين المفهوم والمصداق. هذا يحتاج إلى توضيح. التفت جيدا الآن، هذه العصا التي في يدي طارة أستعملها في الضرب، وأخرى أستعملها في إشعال النار، وثالثة أستعملها أتوكأ عليها أهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. في كل هذه الموارد تخرج العصا عن حقيقتها؟ لا. في محل بحثنا يرون أن صيغة الأمر استعملت في جميع هذه الاستعمالات في الطلب، إلا أن المراد الجدي طارة يتفق مع المراد الاستعمالي، فتستعمل في الطلب ويكون مرادك الأساسي الطلب، هذا كما في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، وأخرى تستعمل للطلب لأجل إفادة عجز المطلوب منه، فأتوا بصورة من مثله، استعملها الباري عز وجل في الطلب ليفيد أنهم قد عجزوا عن ذلك، فالمستعمل فيه اللفظ هو الطلب، لكن المراد الجدي إفادة العجز. واضح هذا الشيء؟ كذلك في ذق إنك أنت العزيز، المستعمل فيه الذق هو طلب الإضاقة، لكن بغرض ماذا؟ التحصيل. واضح هذا الشيء؟ عند علماء الأصول كل هذه الاستعمالات استعملت في معنى، صيغة في معنى واحد، إلا أن الغرض من استعمال الصيغة في الطلب يختلف من استعمال إلى استعمال آخر. واضح هذا الشيء؟ تعال نقرأ. كيف الفرق بين رأي علماء الأصول ورأي علماء البلاغة؟ علماء البلاغة أن الاستعمال مجازي، يعني من أول الأمر كلمة فأتوا استعملت في أي شيء؟ في التعجيز، يعني المستعمل فيه اللفظ ماذا؟ التعجيز. والحال أن صيغة الأمر موضوع لأي شيء بالطلب، استعمال اللفظ في غير ما وضع له ماذا يكون؟ مجاز. بينما علماء الأصول يقولون لا، استعملت في الطلب لكن الغرض من استعمالها في الطلب هو ماذا؟ إفادة التحريم. فهذه المعاني التي ذكرها علماء البلاغة ليست مما استعمل فيه اللفظ، وإنما هي أغراض لما استعمل ودواعي لما استعمل فيه الله. فرق كبير بينهم.
هذا يعني في ماذا يفيد في فهم النصوص؟
حب ماذا يفيد؟ الآن مرة نبحث عن الثمرة. أما كوجود فرق، يوجد فرق. هذا على رأي علماء البلاغة يكون الاستعمال استعمال مجازي، على رأي علماء الأصول يكون الاستعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. غاية الأمر الدواعي تختلف، الدواعي بين استعمال صيغة وصيغة أخرى مختلفة. مرة تكون الداعي موافق للمعنى المستعمل له، مرة يكون الداعي مخالف للمعنى المستعمل له. يقول والداعي ليس جزءا من المعنى المستعمل له الله. الآن أنت تضع يدك على المسجل وتشغلها، تقول 1 2 3 صح؟ أنا استعملت 1 2 3 في معنى المجازي أو في معانيها؟ في معانيها، لكن الداعي ما هو؟ تجربة المسجل. فهل تأتي وتقول لي لا أنت استعملت 1 2 3 في التجربة، فهذا استعمال مجازي. هكذا فعل علماء البلاغة. انتبه جيدا، هذا داعي وليس هو المعنى الذي استعمل فيه الله. التعجيز، التحقير، التمني، الترجي دواعي لاستعمال الصيغة في الطلب، والداعي ليس جزء من المعنى الموضوع له الله. واضح هذا الشيء؟ يقول للإنشاء أقسام كثيرة، نكتفي بذكر 3 منها لقلة المباحث البلاغية المتعلقة بغيرها. هنا في هذا الكتاب فقد تعرضنا للأمر والنهي والاستفهام. ماذا يبقى من أقسام الإنشاء؟ من يقول لنا؟ قرأتم في قطر المباحث مثل ماذا؟ نعم، النفي ليس إنشاء، نفي خبر. هنا قلنا الأمر والنهي والاستفهام فقط نذكر. الإنشاء له 8 أقسام. وين بحثتوا؟ لا، ذاك المعرفة. وين قرأتم في القطر؟ قرأتم في القطر أن الفعل المضارع يجزم إذا كان واقعا بعد الطلب، والجمل الطلبية كان 8. الأمر ادرس تنجح، الاستفهام، النهي، بعد التمني، الترجي على قول، كل هذه منها، النداء على قول. يقول الظاهر أنه الأمر، إذن معناه الأصلي الظاهر أنه موضوع لطلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام. واضح هذا التعريف للأمر. وله 4 صيغ، هي فعل الأمر نحو أقم الصلاة، المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليعبدوا رب هذا البيت، اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم. عليكم ما هو إعرابها؟ اسم فعل الأمر ليس جار ومجرور. واضح؟ لأن على استعمل اسم فعل. ما قرأت المغني الذي ما؟ المغني الذي مهم إذا تقرؤونه تطالبون أن يدرسوه إياه. فائدة المغني الذي ما هو؟ أنت الآن درست القطر أو الألفية من ابتداء مثلا تعريف الكلمة وأقسام الكلمة إلى أن انتهيت بماذا؟
بالوقف
ونحوه. صحيح؟ سواء في الألفية أو في القطر. في المغني، خصيصة المغني لابن هشام مثلا، يكون يتكلم في، هو المغني في الباب الأول في الحروف، فما هو معنى همزة الاستفهام؟ ما هو معنى لم؟ ما هو معنى لم؟ خب فيأتي يمثل بآية مثلا، فيأتي ويتعرض لإعراب هذه الآية. إذا تقريبا درست 50 درس فمر معك كل أبواب النحو تطبيقا. الإنسان يستحضر شرائط، مثلا مفعول لأجله له شرائط، المستثنى حتى ينصب له شرائط، في خلال مغني اللبيب يستذكر معك شرائط هذه الأمور، خصائص الإعراب كلها تمر معك. يعني لو درس الإنسان 50 درس تمر معه كل الأبواب التي درسها في الألفية تقريبا، واضح؟ لذا يدرب الطالب. المهم، وله أربع صياغ. إذن الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو وبالوالدين إحسانا. إحسانا مصدر نائب عن فعل الأمر. في الألفية ماذا يمثل على المصدر النائب عن فعل الأمر؟ سقيا ورعيا. اسقي سقيا، سقيا نابع عن اسقي، سقيا ورعيا. سقيا ورعيا يعني اسقي ورعى، مصدر نابع عن فعل الأمر. هذا هو المعنى الأصلي لفعل الأمر. معانيه الثانوية، كثيرا ما تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي لتدل على معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ما معنى سياق الكلام؟ قرائن، واضح. سياق الكلام الجو العام المحيط بالكلام، لحن الخطاب، كيفية التكلم، هذه كلها قد تفيد. وإليك بعض هذه المعاني، الدعاء إليك ما هو إعرابها؟ وإليك بعض أو بعضا؟
بعض.
ليه؟
إليك
بعض. وين المبتدا؟ خبر مقدم؟
لا.
إليك ما هي؟ إذا حليت إليك تنحل كلمة.
إليك. يعني
اسم فعل أمر. إليك اسم فعل أمر. خذ بعض هذه المعاني. تفهم؟ يعني لم في نفس بعض ما طبقت هذا الشيء. نعم، مفعول به لفعل الاسم فعل الأمر، اسم فعل. الدعاء وهو الطلب الصادر من الداني إلى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، على سبيل التضرع والخشوع نحو ربي أوزعني أن أشكر. أوزعني فعل أمر، لكن استعمل في أي شيء؟ في الدعاء. طبعا على رأي علماء البلاغة هذا، اتفقنا؟ أما على رأي علماء الأصول استعمل في الطلب لكن بداعي الدعاء. الدعاء هنا في مثال. التعجيز وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقدر عليه إظهارا لعجزه، نحو فأتوا بصورة من مثله. التهديد نحو احملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، للعلم بأنه ليس المراد أمرهم بأن يفعلوا ما شاءوا. والقرائن تدل على أن المراد التخويف والوعيد لا الإهمال. الرابع التسخير وهو التبديل من حالة إلى حالة أخرى فيها مهانة ومذلة، نحو كونوا قردة خاسئين. الإهانة وتكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره وتنصيصه وتحقيره، نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم لا الحكيم. هذا إذا سمعتم قصة الأعراب الذي سمع لأول مرة آية السرقة فاقطعوا أيديهما، ثم في آخر الآية ماذا يقول؟ وهو العزيز الحكيم. هذا المسلم قرأها وهو العزيز الكريم، قال له الأعرابي ذاك لم يسمع بالقرآن ولا بالإسلام، قال له غلط. فكيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحق مع الأعرابي؟ سئل ذاك الإعرابي أنه كيف عرفت مع أنك لم تسمع القرآن؟ قال عز فحكم، أنه أنت في مقام قضاء قطع اليد، هذا لا يناسبه الكرم. الكرم يناسب العفو، أما أنت في مقام الحكم تحكم بقطع اليد. فعز فحكم، فقال له النبي قد فقه الرجل. المهم التمني وهو طلب محبوب لا طماعية فيه، ومنه قول امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. كيف جيدا هذا البيت من الشعر في كتب الأصول القديمة مثلوا فيه للتمني والفرج. يعني الكتب اللغة عندما ذكرت معاني الأمر ذكروا له التمني وذكروا له الترجي ومثلوا بمثال واحد، لكن الأبلغ أن يكون هذا البيت للتمني. قائل هذا البيت امرؤ القيس. امرؤ القيس لشدة عشقه وولهه قلق في الليل، فأحس أن الليل في غاية الطول، فبعد لا طمع في زواله. فالذي يناسب بيان شدة وجده وقلقه التمني أو الترجي. ليه؟ لأن الترجي فيه طمع بالوقوع، بينما التمني، ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني لا طمع في وقوعه، الترجي فيه طمع بالوقوع. فالأنسب لبيان شدة قلق الشاعر أن نقول ماذا؟ المراد التمني لا الترجي. واضح هذا الشيء؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح. ثم بعد ذلك هو كان يطلب مجيء الصباح، ثم بعد ذلك تذكر أنه بالنتيجة لا فرق بين الصبح والليل، الحبيبة غير موجودة. واضح؟ حبيبة امرئ القيس ماذا تسمى؟ من؟
ليلى.
ذاك كثير عزة ذلك. فعنيزة عنيزة مع من؟ بثينة مع جميل، وليلى مع امرؤ القيس، وعزة مع كثير، لذا سمي كثير عزة. باقي جميل بثينة. بل إذ ليس الغرض، هذا كان في قصيدة يتمنى أن يقبلها كثير، فعائشة بنت طلحة قالت له: اعطيه قبلة وعلي إثمها. إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل لعدم كون ذلك في وسعه، لكن لشدة من تابه في تلك الليلة من وجد شعر بطولها، كأنه لا طمع عنده بانجلائها. وليل المحب بلا، كما يقول المثل، وليل المحب بلا آخر. فصار الأمر بالانجلاء تمنيا. هذا والحق، هنا أشرنا إلى ما ذكره علماء الأصول، هذا والحق أن الأمر في جميع ما تقدم مستعمل في معناه الأصلي أعني الطلب، لكن الداعي إلى إنشاء الطلب مختلف، فطارة يكون تهديدا، وأخرى يكون تعجيزا، وثالثة يكون تسخيرا، وهكذا. هذه دواعي وليست معاني استعملت فيها صيغة الأمر. والحمد لله رب العالمين. في انضاء اليوم